بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة في الفصل التاسع في أخطاء يرتكبها بعض الحجاج الإحرام والأخطاء فيه. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن الحديث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف فيما سبق أن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج هو مخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما بأخطاء يقعون فيها، وإما عن طريق الفتوى والتصدي للفتيا من غير علم. ثم شرع رحمه الله يفصل في الأخطاء مرتبا لهذه الأخطاء على أبواب الأحكام، فبدأ بالأخطاء في الإحرام. قال: الإحرام والأخطاء فيه، أي ما يقع في الإحرام. والإحرام هو نية الدخول في النسك، ويكون من المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يكون في المواقيت الزمانية التي بينها الله عز وجل للحج. وأما العمرة فإنها مشروعة في كل وقت. ثم ذكر ما جاء من الأحاديث في الصحيحين مما يدل على مشروعية هذه المواقيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت هذه المواقيت، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. وقال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. فالتوقيت بهذه المواقيت في الإحرام كان من النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، كذلك أيضا ما جاء من حديث عبد الله بن عمر قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، إلى آخر الحديث. فمقصود المؤلف بهذا هو أن هذه المواقيت الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت مكانية حددها الشارع، فلا يجوز لإنسان أن يقول نحدد مواقيت جديدة بالنظر إلى المسافة والقياس، بل إن هذه المواقيت في نفسها هي متفاوتة في بعدها عن مكة، فهي ليست على درجة واحدة. وهذا مما يدل على أن هذا التوقيت لهذه المواقيت المكانية أنه توقيفي، فلماذا حدد لأهل المدينة ذا الحليفة وهي أبعد المواقيت، ولأهل اليمن يلملم وهي دون هذا الميقات؟ فلا يأتي الإنسان يقول أحدد مواقيت جديدة بناء على القياس، وإنما هذه مواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف في ذات عرق، هل الذي حددها النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر؟ وعمر من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. فالمقصود أن هذه المواقيت الذي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فالإحرام يكون منها أو من محاذاتها كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود شرعية توقيفية موروثة عن الشارع، لا يحل لأحد تغييرها أو التعدي فيها أو تجاوزها بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة، فإن هذا من تعدي حدود الله. وقد قال الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: يهل أهل المدينة ويهل أهل الشام ويهل أهل نجد، وهذا خبر بمعنى الأمر. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإهلال رفع الصوت بالتلبية، ولا يكون إلا بعد عقد الإحرام.
نعم، نبه المصنف رحمه الله على أن هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مواقيت شرعية توقيفية، يعني الذي وقتها هو الشارع وليس مبناها على اجتهاد العلماء، وإنما مبناها على التوقيف والتزام السنة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال: موروثة عن الشارع، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المواقيت وقتت قتل النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة، قال: هن لهن، أي هذه المواقيت لأهل هذه البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فأصبحت هذه المواقيت هي مواقيت لأهل البلد ولكل من جاء على هذه المواقيت من غير أهل البلد ممن أراد الحج والعمرة. فلا يجوز لإنسان يريد الحج والعمرة يمر بهذه المواقيت ثم يتجاوزها ويحرم بعد المواقيت. ولهذا قال المصنف: فإن هذا من تعدي حدود الله. فالحدود الله هي قيل المحرمات، وقيل الواجبات، وقيل هو ما جعل بين المحرم والمباح، فإن الشارع حدد هذه الحدود. والمقصود أن حدود الله هو التزام الطاعة، فلا ينقص من الواجب، واجتناب المحرم فلا يقترب منه. فهذه الشعيرة وهي فريضة الحج، وكذلك تأدية الحج على سبيل التنفل، فإن الحج مشروع على سبيل الوجوب على سبيل النفل، لكن من أراده لا بد أن يؤديه كاملا. وأول ما يبدأ به الحاج في تأديته للحج أو العمرة هو الإحرام من الميقات، فلا يتجاوزه لغيره. ولهذا نقول: لمن لم يمكن من الحج والعمرة كالذين يقولون أن لم نعط تصريح فيقول أحرم أو ألبس الملابس في الميقات ثم أسير في الطريق، فإذا دخلت مكة لبست ملابس الإحرام وأحرمت، وهذا لا يجوز. هذا كالذي يريد أن يدخل في الصلاة في الركعة الثانية ثم لا يقضي، بل يجب عليه أن يبدأ في الصلاة من بدايتها، فهذا الحج إذا جاء إلى المواقيت إما أن يكون قادرا عليه ممكنا منه فيجب عليه الإحرام من الميقات، أو لا يكون قادرا عليه فلا يجوز له أن يدخل في الحج مع عدم القدرة، وهو معذور حتى في حج الفريضة إذا لم يقدر على الحج ولم يستطع فإنه معذور. أما أن يحج ويتجاوز الميقات ثم يحرم من مكة أو من الطريق فهذا لا يجوز. وبعض الناس يظن أن هذا الأمر سهل ويسأل عن الفدية فقط، وللفدية تكون لمن فعل الشيء كما نبه المصنف بمن فعل الشيء وهو جاهل أو معذور ثم بعد ذلك سأل ولا يمكنه أن يستدرك ما فاته فيقال يجب عليك الفدية وأنت معذور، مثل إنسان جاء جاهل ما عرف الميقات وأحرم من الطريق وانتهى الحج يقول ما الذي يجب عليه؟ يقال له يجب عليك فدية، هذا معذور. أما إنسان يتجاوز الميقات وهو عالم الحكم ويظن أن الفدية ترفع الإثم ولا يترتب على هذا الشيء فهذا غير صحيح، وإنما هذه الفدية واجبة لمن ترك الإحرام من الميقات وهو معذور في ذلك، أما مع عدم العذر الشرعي فإنه آثم بذلك، وهذه الفدية لا ترفع الإثم. فالإنسان غير مخير بين أن يحرم من الميقات أو أن يفدي فدية، أو أن يطوف طواف الوداع أو أن يفدي فدية، أو أن يقف بمزدلفة أو أن يفدي فدية، بل هذه مناسك يجب أن يؤديها الحاج، فإذا عجز عن شيء منها فإنه يترتب على ذلك الفدية مع ارتفاع الإثم، وأما إذا كان متعمدا فإنه يأثم، إذا فعل هذا متعمدا من غير حاجة ومن غير عذر فإنه آثم والفدية واجبة عليه مع وجود الإثم إن كان متعمدا لارتكاب المحظور أو لترك بعض واجبات الحج. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما يهل أهل المدينة ويهل أهل الشام ويهل أهل نجد، هذا دليل على أن الإهلال يكون من هذه الأماكن، ما قال يهلون من مكة ومن الطريق، من هذه الأماكن. النبي صلى الله عليه وسلم حد لنا حدا للإحرام يجب أن لا نتقدم ذلك ولا نتأخر. سبقا ذكرنا أن الإمام مالك لم يرخص لرجل أن يحرم من الحرم من المسجد، ولما رجعوا في ذلك قال ما هي إلا أميال، قال إني أخشى عليك الفتنة، مع أن الإحرام دون الميقات لا يقال أنه ترك الواجب ولكنه أحرم قبل الميقات فخالف السنة، ما الذي تجاوز الميقات فهو أشد، فهو تجاوز الميقات وهو غير محرم مع مخالفة السنة، فالذي أحرم دون الميقات أتى بالواجب لكنه خالف السنة، أما الذي تجاوز الميقات من غير إحرام خالف السنة وقصر في الواجب فهو أشد. ومع هذا قال الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة، فكيف لو رأى الأئمة ما يفعله الآن بعض الناس يظن أن الحج خلاص هو مخير بين الواجب والفدية، وبعضهم يحج ويترك كثير من الواجبات ويقول المال سهل عدوا لي كم يجب علي من الذبائح وأذبح وينتهي الأمر، هذا تهاون في الحج. إنسان لو لم يحج إذا لم يؤدي الحج على وجهه خير له من تلاعب بالنسك، مثل الصلاة إما أن يصلي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو ينشغل بغيرها من العبادة، لو يذكر الله خير من صلاة يخالف فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في بلده يصوم ويصلي يجتهد في طاعة الله خير من أن يدخل في المناسك وفي الحج وهو مقصر في تأدية هذه الشعيرة ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال والإهلال رفع الصوت بالتلبية ولا يكون إلا بعد عقد الإحرام، فهذا دل على أن الإهلال يكون من المواقيت. والإهلال معلوم أنه لا يكون إلا بعد الإحرام، لأنه لا يهل يقول لبيك اللهم لبيك إلا بعد أن يعقد النية وينوي الدخول في النسك، وإلا قبل ذلك لا يلبي. فهنا ذكر الشيخ أن الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية لا يكون إلا بعد عقد الإحرام، وهو يريد هنا أن ينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ينبه على أن أهل المدينة يلبون من ذي الحليفة، وتلبيتهم وهو الإهلال بالحج لا يكون إلا بعد نية الدخول فيه، فدل على أن النية تنعقد في الميقات والإهلال يكون بعد ذلك. ونية الدخول في النسك واجبة عند الميقات، وهي واجب من واجبات الحج، وأما الإهلال بالتلبية فهو مستحب سنة. نعم.
قال رحمه الله: فالإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بها أو حاذاها، سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو. فإن كان من طريق البر نزل فيها إن مر بها، أو فيما حاذاها إن لم يمر بها، وأتى بما ينبغي أن يأتي به عند الإحرام من الاغتسال وتطيب بدنه ولبس ثياب إحرامه، ثم يحرم قبل مغادرته. وإن كان من طريق البحر، فإن كانت الباخرة تقف عند محاذاة الميقات، اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه حال وقوفها، ثم أحرم قبل سيرها. وإن كانت لا تقف عند محاذاة الميقات، اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه قبل أن تحاذيه، ثم يحرم إذا حاذت. وإن كان من طريق الجو، اغتسل عند ركوب الطائرة وتطيب ولبس ثوب إحرامه قبل محاذاة الميقات، ثم أحرم قبيل محاذاته، ولا ينتظر حتى يحاذيه، لأن الطائرة تمر به سريعة فلا تعطي فرصة، وإن أحرم قبله احتياطا فلا بأس.
نعم، فنبه المصنف على أن الإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد الحج والعمرة، ولهذا يجب على المسلم أن يلتزم بهذا الواجب. وأول واجب من أعمال الحج هو الإحرام من الميقات، فلا ينبغي له أن يبدأ عمله بالتقصير والتفريط، وإنما يبدأ عمله بقوة وبالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبحرص على السنة. ثم نبه المصنف على أن الإحرام يكون من الميقات، فإذا مر به ونزل فيه أحرم، اغتسل إن كان لم يغتسل، وتجرد من المخيط إن كان رجلا ولبس الإزار والرداء، ثم بعد ذلك نوى. وإن أتى وهو قد اغتسل ولبس اللباس وحاذى الميقات وأحرم فهذا يجزي، ولا يلزم أن ينزل به إلا إذا احتاج إلى ذلك. قال: فالإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد الحج والعمرة إذا مر بها أو حاذاها، فمر بها أو حاذاها يجب عليه الإحرام ولا يجوز له أن يتجاوزها. قال: سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو، لأن الناس الآن يفدون إلى مكة إما عن طريق البر سيارات، أو عن طريق الجو عن طريق الطائرة، أو عن طريق البحر عن طريق السفن. فهو إذا حاذ هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم. ثم نبه المصنف على هذه الوسيلة التي ينتقل بها من سيارة أو من طائرة أو من باخرة، فإنها إن كانت تتوقف، طبعا الطائرة لا تتوقف، ولكن السيارة الأصل أن أصحاب السيارات يتوقفون، الباخرة احتمال، والأصل أيضا أنها لا تتوقف، لكن لو قدرنا أنها تتوقف عند الميقات فلا بأس أن يغتسل ويستعد ويلبس، ثم يحرم قبل أن تغادر من مكانها الذي توقفت فيه إن كان في الميقات. وأما الطائرة فإن مرورها سريعا ولا يتمكن من الإحرام واللباس والاغتسال في أثناء مرورها ولكن يستعد قبل ذلك. ولهذا الذين يحرمون من المدينة ووسيلتهم الطائرة ينبغي لهم أن يغتسلوا وأن يلبسوا ملابس الإحرام قبل صعود الطائرة، لأنه ليس بين صعود الطائرة بين إقلاعها وبين الميقات إلا دقائق معدودة، من 3 إلى 4 دقائق، لا يتمكن معه أن يغتسل فيكون مستعدا لذلك قبل أن يصعد الطائرة، ولأنه قد لا يتهيأ له الاغتسال في الطائرة أو يشق عليه فيستعد لذلك. ثم نبه المصنف إذا كان من مكان آخر أيضا أنه لا بأس لو تقدم إحرامه أو نية الدخول في النسق قبل ذلك من باب الاحتياط، لأن مرور الطائرة سريعا، فلو احتاط لذلك لا بأس، لأن هذا من باب الاحتياط للعبادة. إذن المقصود هو أن لا يتجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم، سواء نات من طريق البر أو البحر أو الجو، وإذا تجاوز هذه المواقيت من غير إحرام وهو يريد الحج والعمرة ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة وهو آثم بذلك، ولو فدى بعد ذلك فإن الفدية لا ترفع الإثم، ولكنه لا بد له من فدية مع الإثم. لهذا يقول العلماء من فعل ذلك عليه أن يتوب إلى الله من هذه المخالفة ويفدي لتجاوزه الميقات. أما المعذور الذي فعل بجهل أو نسي فيقولون له إذا تجاوز الميقات وكان يمكنه أن يرجع ويحرم من الميقات يجب عليه أن يرجع ويحرم من الميقات، وإذا لم يمكنه ذلك فإنه يجب عليه الفدية ويرجى له إن شاء الله العفو عنه في الإثم لأنه غير متعمد.
قال رحمه الله: والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس أنهم يمرون من فوق الميقات في الطائرة أو من فوق محاذاته ثم يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة فيحرمون منها، وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعد لحدود الله تعالى.
نعم، هذا الخطأ يقع كثيرا، ولقد نبه عليه المؤلف رحمه الله وصاحب خبرة بالفتية وبإجابة الحجاج لكثرة من يقع في هذا، وهو أن بعض الحجاج يقول: ما الفرق بين جدة ورابغ؟ ما الفرق بين جدة وكذا من المواقيت؟ فيظن أن جدة ميقات، فيأتي بالطائرة غير محرم، فإذا هبطت الطائرة إلى جدة استعد للإحرام وأحرم من جدة. هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت جدة ميقات لا لأهلها ولا لغيره، وإنما هي ميقات لأهلها كغيرها من الأماكن التي تكون دون المواقيت. فهناك فرق بين أن يحد الميقات وأن يقال هذا ميقات لأهل هذا البلد ولمن أتى عليه، وبين أن يكون المكان دون المواقيت فهو ميقات لأهله إذا أرادوا الحج والعمرة. ولهذا فرق بين ميقات أهل المدينة فهو ميقات ولكل من أتى عليه فإنه يحرم منه، وكذلك لو أتى من الطريق الآخر وأحرم من رابغ فهو ميقات. أما جدة ليست ميقات، ولكن هي ميقات لأهلها، حتى مكة هي ميقات لأهلها، إذا أرادوا العمرة أو الحج فإنهم يحرمون بالحج من مكة، والعمرة يخرجون للحل ثم يحرمون بالعمرة من الحل ثم يدخلون الحرم ليجمعوا في إحرامهم للعمرة بين الحل والحرم. فجدة كذلك هي ميقات لأهلها وليست هي ميقات لغير أهلها، فمن أراد الحج عليه أن يحرم قبل أن يصل إلى جدة. ولهذا ما أكثر ما يحصل أن يقول بعض الحجاج أتينا إلى جدة وأحرمنا من جدة، وبعضهم يقول إنه لم يحدد لنا بعد وصولنا إلى جدة هل نذهب إلى مكة أو إلى المدينة، وهذا خطأ يقع فيه كثير من القائمين على الحملات، يجب عليهم أن ينبهوا من يأتي معهم ممن أراد الحج والعمرة قبل الوصول إلى الميقات. فإذا أرادوا الذهاب إلى مكة عليهم أن يحرموا من الميقات، ثم إذا وصلوا إلى جدة ينتقلون من جدة إلى مكة. وأما إذا أرادوا المدينة فلا بأس أن لا يحرموا، لأنهم سيأتون إلى ميقات، فيأتون مثلا من مصر أو من الشام أو من بلد آخر إلى جدة، ثم بعد ذلك إذا هبط الطائرة إلى جدة أخذوا السيارات أو أقلعوا في طائرة أخرى إلى المدينة للزيارة، فهؤلاء يحرمون من ميقات أهل المدينة، لأن سفرهم الأول ليس للحج والعمرة، وإنما قصدوا بلدا تهبط فيه الطائرة، ثم يستقلون سيارة أو طائرة أخرى إلى المدينة، كالذين أتوا بالطائرة مباشرة إلى المدينة. لا نقول لهم أحرموا من الميقات لأنهم يريدون المدينة، فهؤلاء لا بأس أن يأتوا إلى جدة غير محرمين ثم يأتون إلى المدينة، ويكون إحرامهم من ذي الحليفة لأنهم أتوا على المدينة فيحرمون من ميقات أهل المدينة. أما الذين أتوا من بلادهم إلى جدة وهي محطة دون وصولهم إلى مكة، يريدون مكة ويريدون العمرة أو الحج، فهؤلاء ليس لهم أن يتجاوزوا المواقيت إلا وقد أحرموا بالحج أو العمرة، وهذه مسؤولية أصحاب الحملات أن ينبهوا الحجاج وأن يبينوا لهم قبل وصولهم إلى جدة، أن يبينوا وجهتهم، فإذا أرادوا المدينة يكون في الأمر سعة أو غيرها، وإذا أرادوا مكة فينبهوا من معهم حتى يستعدوا للإحرام من المواقيت. ثم نقول أيضا لمن أتى إلى جدة وهو محرم أيضا وكان الأصل أن يتوجه إلى مكة، ثم قيل له عدلنا عن نيتنا الأولى والآن سنذهب إلى المدينة، فهنا بعض الحجاج يرتكب خطأ آخر فيخلع الإحرام ويظن أنه في سعة منه، ثم يأتي إلى المدينة وهو غير محرم ويظن أن الإحرام متى ما شاء أن يخلع اللباس تحلل منه، هذا خطأ، الإحرام لا يرفض، ولو خلع الملابس الإحرام الرداء والإزار وتطيب وقص شعره فهو باقي على إحرامه، وهذه مخالفات شرعية أثناء الإحرام، إذا لبس المخيط الرجل أو كذلك تتكب شيئا من المحظورات فهذا مخالفة شرعية يرتكبها أثناء إحرامه، فعليه أن يأتي إلى المدينة مع حملته ويبقى على إحرامه، أو يذهب يستأذن من صاحب الحملة ويذهب إلى مكة ويتحلل من عمرته ثم يأتي بعد ذلك إلى المدينة. فينبغي التنبه إلى هذه الصور وإلى المفارقات بين من يقدمون على جدة ممن يريد مكة ويريد المدينة، أو من يقدم عليها وهو يريد مكة محرما ثم يعدل المسؤول عن الحملة فيقول نذهب إلى المدينة، فيجب عليه أن يبقى على إحرامه إلى أن يقضي النسك.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا إلى حذوها من طريقكم. فجعل أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين ميقات من لم يمر بالميقات إذا حاذاه، ومن حاذاه جوا فهو كمن حاذاه برا ولا فرق.
نعم، هذا أيضا في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه وقت لأهل العراق، يعني قال النصران البصرة والكوفة لما فتحت وأتوا يشكون إلى عمر أن ميقات أهل نجد أنه قال جور عن طريقنا، يعني أنه بعيد عن طريقنا وأن لا نمر به، فوقت لهم قرنا، وهو هذا التوقيت باعتبار المحاداة على هذا القول. وعلى قول آخر أن عمر إنما وقت لهم قرنا لأنهم لم يطلعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك، فعمر أرشدهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنه قال فانظروا إلى حذوها من طريقكم، وهذا مسلك يسلك مع كل من أتى إلى مكة وهو لا يمر بميقات، أنه يحرم من محاذاة الميقات، وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده. وإلا لو كان كذلك ما استطاع أن يأتي أحد في طائرة، بل لا بد أن يأتي الناس من البر حتى يمروا بالمواقيت، فأصبحت المحاذاة بحمد الله من الجو ومن البحر ومن البر. من حاذ الميقات أحرم، إن مر بالميقات أحرم من الميقات الذي مر به، وإن لم يمر بميقات أحرم من محاذاة الميقات. قال فجعل أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين وهو عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فجعل سنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنته، ولهذا قال العلماء أن كل ما سنه الخلفاء الراشدون للأمة في أثناء خلافتهم فهو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. فعمر وقت لأهل العراق هذا الميقات باعتبار المحاذاة، أو أنه وصف لهم ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجعل أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين ميقات من لم يمر بالميقات إذا حاذاه، إذا حاذاه. والمحاذاة هو أن يكون أن يمر بشمت هذا الميقات، يعني ما يوازيه من البر أو البحر أو الجو، أن يوازيه من أي جهة ومن أي مكان. نعم.
قال رحمه الله فإن وقع الإنسان في هذا الخطأ فنزل جدة قبل أن يحرم فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه في الطائرة فيحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه عند أكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ويفرقها كلها على الفقراء فيها، ولا يأكل منها ولا يهدي منها لغني لأنها بمنزلة الكفارة.
نعم. قال إذا وقع الإنسان في هذا الخطأ فنزل جدة قبل أن يحرم فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه في الطائرة فيحرم منه، يرجع إلى الميقات الذي مر به. بعض أهل العلم يقول يرجع إلى ميقات من المواقيت، والأسلم والأحوط أن يرجع إلى ميقات الذي مر به فيحرم منه، فإذا فعل ذلك ليس عليه شيء. فإن لم يفعل وأحرم من جدة قال فعليه عند أكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ويفرقها كلها على الفقراء فيها، وهذه فدية لترك واجب، وهو أن يذبح ذبيحة، كما أفتى الصحابة أن من ترك واجبا أهرق دما، فكان هذا بمثابة الإجماع أن كل من ترك واجبا من واجبات الحج يلزمه أن يفدي وأن يذبح ذبيحة تجزئ في الأضحية يذبحها لفقراء مكة، ولا يأكل منها، هي ليست كالهدي والأضحية، فالهدي والأضحية يأكل منهما ويطعم، وأما هذه فهي بمثابة الكفارة لا يأكل منه شيئا، وإنما يقسمه على الفقراء، على فقراء مكة. وأيضا هذه الفدية لا تجزئ في غير مكة، وإنما تكون لفقراء مكة ولمن كان فيها من الحجاج، فحكمهم حكم أهل مكة، نقصد بذلك الفقراء منهم. فإن هذه للفقراء وللمحتاجين. قال ولا يهدي منها لغني، أي لا يعطي منها غنيا، وهذا بخلاف الهدي والأضحية، فإنه يطعم أهله ومن حضر الأضحية أو الهدي، أما الكفارة فإنها تكون، وكذلك الفدية لترك واجب، فإنها تكون للفقراء وللمحتاجين من أهل مكة. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلم. سائل يقول نحن مجموعة كبيرة، قال لنا رئيس المجموعة سنغادر مكة إلى المدينة يوم السبت، فمنا من طاف طواف الوداع يوم الخميس ومنا من طاف يوم الجمعة، فهل الفدية تكفي أم نعيد الطواف؟
هذه المسألة، وهو أن من طاف طواف الوداع ثم تأخر سفره فيه تفصيل، فإذا حدد له موعد السفر ثم طاف بحيث إذا فرغ من طوافه يأتي الوقت المحدد للسفر ويسافر، ثم تأخرت السيارة أو تأخرت الرحلة لأمر من الأمور، فهذا إما أن يكون هذا التأخير متدرج بحيث كلما تأخر وقت قالوا الآن سنذهب بعد قليل، والناس ينتظرون متى تغادر السيارة، فهؤلاء ليس عليهم شيء ولو طالت هذه المدة، لأنهم يترقبون الخروج في كل لحظة. وأما إذا حدد موعد آخر للسفر وأمكن لمن طاف الوداع أن يطوف طوافا آخر حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهذا يجب عليه أن يطوف. مثال ذلك أن يكون وقت السفر مثلا في يوم الخميس فيقال تأجل إلى يوم الجمعة، بقي يوم، فيجب عليهم أن يؤخر الطواف إلى الوقت الجديد. فهؤلاء الذين حدد لهم السفر يوم السبت وطافوا يوم الخميس أو يوم الجمعة قد أخطأوا، فيجب عليهم أن يؤخروا الطواف بحيث إذا فرغوا منه يذهبوا إلى أماكن سكنهم ويأخذوا أمتعتهم ثم ينطلقون إلى مكان السيارة ويخرجوا مباشرة، هذا هو الواجب عليهم. فإذا حصل فيه منهم تفريط في هذا فإن كل واحد منهم يجب عليه فدية، وهو ذبيحة لفقراء الحرم لا بد أن تذبح في مكة، إما أن يقوموا بها بأنفسهم أو أن يوكلوا أحدهم يشتري هذه الذبائح ويقوم بذبحها في مكة والتصدق بها على فقراء مكة.
يقول السائل ما حكم عدم المبيت في ميناء يوم الحادي عشر بسبب فتوى سمعها من شيخ في مكة بأن الذي لا يجد مكانا في المخيم لا يبيت في ميناء؟
المبيت واجب في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، يجب المبيت في ميناء للمتعجل، والذي لم يتعجل يجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر. لكن من عجز عن المبيت لعدم وجود مكان يليق به وليس له سكن ولم يمكن من المبيت في مكان، مثل الطرق الآن التي يمنع الجنود من البقاء فيها، وهذه مصلحة شرعية، لأنه لو بقي الناس في الطرق لتعطلت حركة السير، بل لا يجوز لهم البقاء في هذه الأماكن، وهذه الطرق هي إنما تركت لأجل حركة الحجاج وحركة السيارات، فلا يجوز الاعتداء عليها. فمن لم يجد مكانا غير هذه الطرق فلا يجب عليه المبيت في الطرق، بل يجب عليه أن لا يكون في هذا المكان. فإذا وجد مكانا يليق به من الخيام وغيرها أو مكان ليس في الطريق استطاع أن يبيت فيجب عليه، فإن عجز عن ذلك فالعاجز معذور فيما عجز عنه. ولهذا قال العلماء: من لم يجد مكانا يليق به في منى وبات في أقرب مكان يتمكن منه فلا شيء عليه. نعم.
يقول السائل إنه يعمل في جمعية ومنخرط في جمعية، يعمل في جمعية ونتجه في الأعياد الوطنية والمناسبات لقراءة الفاتحة أمام نصب، فما الحكم وماذا علي أن أفعل؟ هل
أمام ماذا؟
أمام نصب، يمكن يكون تمثال أو شيء من هذا سارية، فماذا علي أن أفعل؟ هل أستقيل أو أدعو أعضاء الجمعية؟
قراءة الفاتحة في الاحتفالات أو عند موت الميت أو في بعض المناسبات الآن أو عند العقد، كل هذه بدعة محدثة. قراءة الفاتحة، الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، ولم ينزل في القرآن والتوراة والإنجيل مثلها، هي سورة عظيمة، لكن قراءتها لا تشرع في هذه الأوقات ولا تحدد بوقت، وإنما تتلى في كل وقت. فإذا كان القراءة عند الاحتفال ويقوم ويتلو هذه السورة في مكان يخصص من غير تخصيص له في الشرع، فإن هذه بدعة محدثة ولا يجوز له أن يقوم بذلك، وعليه أن يعتذر من هذا، بل ينصح من يأمره بذلك أن لا يفعل هذا الأمر، لأن الذي يظهر من يطلب منه قراءة الفاتحة يريد الأجر والبركة والخير، فالبركة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس في البدع بركة. قد يقول قائل: لماذا يمنع من قراءة القرآن؟ لا نمنع من قراءة القرآن، لكن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نتلوه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه، فلا نخصص وقتا ولا زمانا ولا مكانا ولا حالا بتلاوة ولا قراءة إلا أن يرد بها الدليل. ومن هنا قال العلماء أن البدع الإضافية إنما تكون بدعا بحيث تلتزم طريقة لتأدية العبادة غير مشروعة، وإلا فقراءة القرآن من أعظم أعمال البر، لكن لا تخصص مكانا أو حالا إلا بدليل يدل على ذلك، فإذا دل الدليل فعند ذلك نعم يلتزم به، مثل قراءة آية الكرسي بعد الصلوات وعند النوم، هذا جاء به الدليل ولم يأتي الدليل بقراءة الفاتحة، فإذا الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس ليس بما تحسنه العقول، وإنما بما شرعه الله عز وجل لنا على لسان هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا لم تتمكن من ترك هذه البدعة إلا بالاستقالة فدينك مقدم على الدنيا ويرزقك الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من جاء للعمرة في رمضان وبقي إلى الحج بطريقة غير نظامية، فهل حجه صحيح أم لا؟
هذه مخالفة، إذا جاء بطريقة غير نظامية وخالف ولي الأمر فإن هذه مخالفة وهي معصية، لأن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، فهذه معصية لله ولرسوله ولولي الأمر، وهذا إثم. وأما قبول الحج فأمره إلى الله، إذا أدى الحج على الوجه الصحيح فيما يظهر نحن لا نقول أن حجه مردود، ولكن نخشى من الإثم أن يؤثر في قبول الحج، ونحن لا نتألى على الله نقول هذا حجه مردود، ولكن نحن نخشى على أنفسنا وعلى إخواننا أنه قد ترد بعض الأعمال بسبب الذنوب. على كل حال الإنسان لا يئس من رحمة الله، يرجو ما عند الله ويستغفر من ذنبه ولا يكرر الخطأ مرة أخرى، فالشيء الذي مضى نقول استغفر من الذنب واسأل الله القبول، وأما في المستقبل فلا يفعل الإنسان مثل هذا الفعل.
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل صلاة النافلة تعادل الصلاة المكتوبة في الأجر في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام؟
أما تعادلها في الأجر فلا، لأن الفريضة أفضل من النافلة، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. ولكن لعل السائل يقصد أنها أجرها يضاعف كما يضاعف تضاعف صلاة الفريضة، فهذا نعم، فصلاة الفريضة مضاعفة، صلاة النافلة كذلك في المضاعفة، لكن لا يقال أنها تعدل الفريضة. نعم.
يقول: رجل مسن كبير في ليلة وصوله إلى مكة كان محرما وقام بطواف القدوم، يقول: لكني لم أسعى نظرا للأمطار التي نزلت على مكة في تلك الليلة، فنمت حتى الصباح وأكملت السعي، لكني نزعت إحرامي في الليل لأنه تبلل من الأمطار، فهل طوافي جائز أو لا؟ وما الذي يجب علي فعله؟
لا بأس، يعني لو أخرت السعي عن الطواف بوجود المشقة فلا بأس، وكذلك نزعك للإحرام إذا لم تلبس المخيط وإنما نزعته لوجود بلل من المطر وغيره، أو حتى لو غيرته بغيره فلا بأس، فسعيك صحيح إذا التزمت بالإحرام ولم ترتكب شيئا من المحظورات، فأنت على إحرامك وطوافك صحيح، وكذلك سعيك صحيح، لأنه لا يشترط التتابع على الصحيح بين السعي والطواف، ولكن ينبغي المبادرة إلى أن يكون السعي بعد الطواف.
يقول السائل: بعد أدائي لفريضة الحج والعمرة عملت عمرة لأمي العجوز وأحرمت من مسجد عائشة لأنني كنت أنزل في فندق بمكة، فهل هي جائزة؟
العمرة هذه التي يسأل عنها السائل هي التي فعلتها عائشة رضي الله عنها، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فيها فأذن لها بعد إلحاها، فمن اعتمر من مكة فنقول نسأل الله أن يتقبل منه ومن عموم المسلمين، ولكن الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فعل ذلك ولا أرشد إليه الصحابة، بل لما استأذنته عائشة فأذن لها بعد إلحاها وقال لها: أجرك على قدر نصبك، ينبهها إلى أن هذه العمرة ليست كالعمرة التي يؤتى بها من الميقات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر من مكة يخرج منها ليعود إليها معتمرا، وإنما يدخل إلى مكة من خارجها معتمرا من المواقيت، فهذا هو الأكمل وهذا هو الأصح. ولكن هذه العمرة لا نقول أنها باطلة ولا نقول أنها غير صحيحة ولا نقول أنها مردودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بها، لهذا نحن نقول الآن لمن ألح علينا إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ونقول له: أجرك على قدر نصبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. هذا أرى أنه أعدل الأقوال في عمرة المكي، لا يقال ببطلانها ولا يوجه الناس إليها ابتداء، ومن فعلها فيقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها.
يقول السائل: ما حكم من غطى رأسه ليلة عرفة في أثناء النوم؟
إذا غطاه في أثناء النوم وهو غير متعمد ولم يشعر ليس عليه شيء، وأما إذا تعمد يظن أن النوم مبيح لتغطية الرأس فهذا غير صحيح وهو مؤاخذ بفعله، فعليه أن يفتي فدية أذى إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح الشاة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما صحة حديث من صلى 40 صلاة في جماعة لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النفاق؟
نعم، هذا الحديث صحيح، كتبت له براءتان، براءة من النار براءة من النفاق، كما صححه بعض أهل العلم، فهذا الحديث صحيح إن شاء الله.
أربعون يوما
يعني يصلي 40 يوما وليس 40 صلاة. أما الذي جاء في الحديث 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحيح، وإنما الحديث الصحيح أنه من صلى 40 يوما. ففرق بين 40 صلاة وبين 40 يوما. في الحديث أنه إذا صلى 40 يوما وفي كل يوم 5 صلوات يدرك التكبيرة الأولى في أي مسجد من المساجد مساجد المسلمين كتب له هذا الأجر.
بارك الله فيكم. يقول: رجل توفيت زوجته ويريد الزواج، فهل يشترط إذن أبنائه؟ وماذا يفعل إذا رفضوا؟ وما هي الخصال التي لا بد أن تتوفر في هذه المرأة؟
لا يشترط رضا الأبناء في الزوج أن يتزوج إذا كان هذه المرأة التي له منها أبناء إما أن يكون قد طلقها أو ماتت، فلا يشترط رضا الأبناء للأب أن يتزوج، ولكن عليه أن يرفق بأبنائه وأن يستشيرهم وأن لا يهمل رأيهم، فالأمر متوسط لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس إذا قيل له أن هذا ليس لهم حق شرعي لم يبالي به، فعليه أن يرفق بهم لأنهم أبناؤه، وعلاقة الأبناء بزوجته مؤثرة في سلوكهم ومؤثرة في سلوكه، أو سينعكس هذا الأمر عليه. عليه أن يستشيرهم وأن يرضيهم وأن يجتهد في تألفهم حتى لا يؤثر هذا في المستقبل على علاقته بهذه المرأة وبهذه الزوجة. وأما الخصال التي ينبغي أن تتوفر في المرأة فهي الدين والأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاغفر بذات الدين تربت يداك. فيختار المرأة الصالحة صاحبة الدين والخلق، وكذلك يحبذ ويستحسن أن تكون صاحبة نسب، لأنه جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من حق الابن على أبيه أن يختار لهم أما لا يعيرون بها، اختار لهم امرأة لا يعيرون بها. وهذا ينبغي الاعتدال فيه، لأن الناس اليوم يعيشون في مجتمعات، فإذا كان الناس يعيرون الأبناء بامرأة تتزوجها فعليك أن تتجنب هذا حتى لا يعير الأبناء بامرأة هي أم لهم بعد ذلك. وأما أن هذا شيء مشترط فيجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة ولو كانت لا تكافئه في النسب على الصحيح، ولكن يستحسن أن تكون هذه المرأة مناسبة له، لا تصور أحد تناسبه ولا يعير أبنائه بها، وتكون أما صالحة لأبنائه ينتفعون بدينها وبخلقها. وكذلك النسب إذا كان يرجع إلى أصول صالحة وطيبة فإن هذا لا شك أنه سيؤثر في أبنائه، لأن العرق دساس كما هو معلوم.
يقول السائل: هل يجوز ذبح دم القران والتمتع بعد أيام النحر لضرورة الزحمة، فإن بعض الإدارات يفعلونه؟
لا بأس بذلك، لأن يوم النحر وأيام التشريق هي وقت للذبح، فلا بأس بذلك إذا لم يتمكن من ذبح الهدي في أول يوم ويوم النحر، لا بأس أن يذبح في أيام التشريق.
يا أيام النحر يعني يمكن يقصد بعد
يوم النحر إذا أطلق هو يوم العيد، وأما الأيام التي بعده فهي أيام التشريق، هذه 4 أيام يوم النحر وبعده 3 أيام وهي أيام التشريق، هي وقت لذبح الهدي والأضاحي.
يقول السائل: إذا كنت قد نويت العمرة ودخلت دون أن أحرم لظرف ما، فهل خروجي للتنعيم وإحرامي منه يجوز؟ وهل التنعيم ميقات أم هو خروج إلى الحل فقط؟
لظرف ما لا يبنى على هذا حكم، لأن الناس يختلفون في تقدير الظروف، فلا بد أن يفصح إذا كان هذا الظرف مما يعذر به في الشرع ولم يتمكن من الرجوع إلى الميقات وأحرم من التنعيم نعم. وأما إذا كان هذا ظرف، بعض الناس الآن يقول لم يرخص لي وليس معي تصريح، هذا ظرف، وقد يقول أني أتيت للعمل ولم يرخص لي صاحب العمل، هذا ظرف. فالظروف تختلف، وهذه الألفاظ ينبغي أن يفصل فيها وأن تحرر حتى يعرف الحكم نعم.
يقول السائل: قال لنا الداعية ونحن في المطار قبل القدوم إلى مكة أن ننوي الإحرام ونلبي بصورة جماعية، وأمر النساء بخلع النقاب، فما الحكم؟
من أي مطار هذا؟ مطار القاهرة؟ لا، لا يجب عليهم الإحرام من مطار القاهرة، أما إذا كان مقصود الاستعداد بالتهيئ بالغسل وأن يتجرد الرجال إذا كان هناك يعني حاجة ولا يتمكنوا من الاغتسال في الطائرة فيلبسوا الملابس ويتهيئون لذلك فهذا طيب، أما التلبية فتكون عند المحاذاة، هذا خطر، هذا الإحرام قبل الميقات وهذا الداعية يعني لم يصب السنة فيما وجه الناس إليه، وإنما الواجب أن ينبههم إلى الاستعداد للإحرام، فإذا حاذوا الميقات أحرموا عند المحاذاة. وأما التلبية الجماعية فهي ليست من السنة أيضا، تلبية الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبي كل إنسان بمفرده، فإذا وافقت تلبيتك تلبية من بجانبك فلا بأس، أما أن يتعمد الناس يرددون تلبية جماعية هذه ليست من السنة، لأن مقصود التدبر، بعض الناس الآن يردد كلمات حتى أن بألحان قد تكون مطربة فيردد مع الناس وهو لا يستشعر هذه الكلمات التي يقولها، يجب عليه أن يتلفظ بالتلبية ويستشعر هذه الكلمات عندما يلبي نعم.
يقول: وكل عن ثلاثة برمي الجمرات الثلاث الأخيرة فنسي رمي جمرة العقبة الكبرى عن نفسه وعن الثلاثة، فما الكفارة وجزاكم الله خيرا؟
هذا في أيام التشريق،
كأنه في اليوم الأخير،
يجب عليه أن يرمي الجمرة كما رمى الجمرة الصغرى والوسطى، وإذا ترك ذلك فإنه يجب عليه الفدية، والصحيح أنه يجب عليه فدية أيضا لكل من وكله بذلك، إلا أن يقوم هؤلاء الذين وكلوه بالفدية عن أنفسهم، لأن ترك رمي جمرة كاملة لم يرمي منها شيء الصحيح أنه يوجب الفدية، وأما إذا ترك حصاة أو حصاتين فهذا لا يضر، لكنه إذا كان في مكة وأمكن أن يرمي فالذي يظهر أنه لا بأس أن يدرك ذلك وأن يستدرك ما فاته، أما إذا خرج فإنه استقر بذلك الواجب عليه والفدية، فيجب عليه أن يفدي عن نفسه وعن هؤلاء الذين وكلوه لأنه مؤتمن على هذا الشيء نعم. النسيان في المناسك يعذر به في الإثم ولا يعذر به في الكفارة، فهو معذور في الإثم إن شاء الله لا يأثم، لكنه لا يعذر بالكفارة نعم.
يقول السائل: شخص نسي قراءة سورة الفاتحة في صلاة الظهر في الركعة الثانية، فما حكم صلاته؟
إذا كان خلف إمام فيجبره الإمام وليس عليه شيء، وأما إذا كان منفردا ولم يقرأ الفاتحة فالصحيح أن هذه الركعة لا تصح، فعليه أن يأتي بركعة أخرى يقرأ فيها بالفاتحة نعم.
حتى لو فات يعني وقت طويل بعد وقت مدة،
إذا كان طال الوقت فعليه أن يقضي هذه الصلاة، إذا طال الوقت عليه أن يقضي هذه الصلاة نعم.
يقول: شخص له مال محدود يكفي لحجة أو لزواجه، فأيهما أولى، الحج أم الزواج وهو لم يحج حجة الفريضة؟
هذه فيها تفصيل يطول ويحتاج حقيقة لتدبر لحال الرجل، لأن الزواج مختلف في وجوبه، وكذلك الحج مختلف في وجوبه في مثل هذه الصورة، فهل هذا قادر عليه أو غير قادر؟ فالذي يظهر إذا كان يخشى على نفسه الفتنة بترك الزواج فعليه أن يتزوج، وإذا يسر الله عز وجل له بعد ذلك أن يحج يحج. وأما إذا كان لا يخشى على نفسه الفتنة وتمكن من الحج ووجد النفقة يحج ثم بعد ذلك يتزوج. نعم.
يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة؟
قراءة سورة الكهف تشرع في يوم الجمعة بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سواء كان ذلك قبل الصلاة أو بعدها، وليس في ليلة الجمعة، وإنما الذي يشرع ليلة الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يومها. وأما هذه السورة فإنها تقرأ في يوم الجمعة. نعم.
يقول: ما حكم طواف الوداع في ليلة السبت بعد العشاء للذهاب يوم السبت بعد الفجر بدون عودة إلى الحرم؟
هذا يختلف بحسب حال من يطوف، فإذا كان طاف وليس بينه وبين السفر إلا أن يأخذ متاع، وقد يكون مكانه بعيد ولا يتمكن من أخذ المتاع إلا بوقت كهذا، فهذا لا بأس. وأما إذا أمكن أن يذهب إلى بيته أو مسكنه ويأخذ متاعه ويستقل السيارة وبقي هناك وقت، فلا ينبغي أن يكون هناك وقت بين السفر وبين الطواف، عليه أن يراعي هذا الأمر بحيث لا يكون هناك وقت طويل إلا وقتا يقدره للاحتياط فقط. نعم.
يقول السائل: قد يذنب الإنسان ذنوبا، ولكن إذا ترتب على ذلك الذنب حق لمسلم فيجب الاعتذار إلى ذلك الشخص، ولكن قد يصبح الضرر أكبر علي إذا اعتذرت لذلك الشخص، فهل أستغفر لي وله وأتوب إلى الله وجزاكم الله خيرا؟
تختلف حقوق الناس، وقول السائل أنه يعتذر إليه ليس على كل حال، فإذا كانت حقوق مالية لا يكفي فيها الاعتذار، لا بد أن تؤدى، وإذا كانت شهادة زور فلا يكفي فيها الاعتذار، لا بد أن يتوب منها ويذكر الحق. وأما الذي ذكر فيه العلماء طلب المسامحة الغيبة، فإنه قيل إنه يستسمح منه أو يدعو له، وبعض العلماء فصل قال: إذا كان إذا استسمح منه ترتب على هذا عداوة وخصومة وفتنة فيكتفي بالدعاء له، وإذا ظن به المسامحة والعفو استسمح منه ودعا له.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.